أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الاستبعاد السابع. لو فرضنا أن الشخص اشترى شيئا بالمعاطاة كالحيوان وحصل له نماء فولدت البقرة مثلا، وفرضنا أن المشتري لم يتصرف في العم، لم يتصرف في الأصل، إذ لو تصرف في الأصل فإنه يملك النماء لملكه الأصل بالتصرف، ولكن لو فرضنا أنه لم يتصرف في الأصل فلا إشكال أنه بالسيرة يجوز له أن يتصرف في النماء، ففي الموارد التي لا يتصرف فيها المشتري بالأصل قامت السيرة على أنه يجوز له أن يتصرف في النماء. فنسأل: هل يجوز له التصرف في الفرع والنماء مع كونه ليس مملوكا له، أو أنه مملوك له فيجوز له التصرف بحسب السيرة؟ أما الأول فبعيد، إذ كيف مع فرض عدم الملك كيف يجوز لي أن أتصرف فيه مع أنه هذا ليس مملوكا لي؟ وإن اخترتم الثاني أنه يجوز لي أن أتصرف بلحاظ أنه ملك لي، فكيف فهنا نسأل: هل المشتري يملك الفار بلا ملكه للأصل؟ فهو بعيد، إذ المفروض أن الأصل لم يتصرف فيه، فكيف يملك الفار بلا أن يملك الأصل؟ وإن قلتم يملك الفرع لأنه يملك الأصل فهو خلف، إذ كيف يملك الأصل وهو لم يتصرف في الفرع؟ لأن الموجب للملك إما التصرف أو التلف، وكلاهما غير حاصل. إذن فما هو الوجه في جواز التصرف في النماء؟ فإنه مع فرض عدم كونه ملكا له كيف يتصرف، ومع كونه ملكا هل يملك الفرع مع ملكه للأصل؟ وهذا لا معنى له لأنه ما تصرف في الأصل. هل يملك الفرع بلا أن يملك الأصل؟ ما سمعنا مورد أن شخص يملك فرع بدون أن يملك أصل. وكل هذا ناشئ من جهة دعوى المعاطات. فإن قلت يوجد عندنا حل، وهو أنه يجوز له التصرف، ولكن جواز التصرف في النماء لا من جهة الملكية حتى تأتي هذه الاحتمالات، بل من جهة الإذن الصادر من المالك في التصرف في النماء، فإنه المالك عندما ينقل الأصل فهو يأذن ضمنا في التصرف في النماء، فيوجد عندنا إذن من قبل المالك الأول في التصرف في النماء، والجواب على ذلك واضح لما ذكرناه في استبعادات سابقة، أن المالك في الاستبعاد الأول ذكرنا أن المالك لا يقصد إلا أنه ينقل العين والآص إلى ملك الآخر، ولا يلتفت إلى التصرفات التي تحصل بعد زمان التمليك، أصلا لأنه يرى أنه لا سلطان له على الآص حتى يأذن لك في أن تتصرف في نمائه، فهو يرى أنه قطعت سلطنته، قطعت يده. فالمالك عندما يملك لا يقصد إلا تملك العين، ولا يلتفت إلى التصرفات، فضلا عن التصرفات التي لعلها تتوقف على بل على النماء ولو بعد شهر بعد سنة. إذن لا يلتفت المالك إلى النماء ويأذن في التصرف بعد الإعطاء، إذ أنه بالإضافة إلى عدم التفاته لا يرى أصلا شنو أن له السلطان على إعطائك الإذن، أنه هي التمليك، السيرة قائمة على قصد التمليك وعلى قطع السلطان. بل لو قال صرع أنا أذنت لك أن تتصرف في النماء، يقول مش غرك تأذن لي متدين النماء ملكي، إذن أنت لا سلطان لك في أن تأذن أو لا أو لا تأذن. إذن يظهر الاستبعاد على كل حال في النماء الحادث قبل التصرف في الأصل. هذا الاستبعاد السابع. قال ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف، يعني قبل التصرف في الأصل في المشترى فيما اشتراه بالمعاطات، قبل التصرف يعني في الأصل، إن جعلنا حدوثه يعني الآن فرغ عن الملكية، لا إشكال أن المرتكز قائم على أنه يجوز للمشتري أن يتصرف في النماء، فحينئذ كيف يجوز له أن يتصرف؟ قال إذن ما هو ما كيف ملكه؟ إن جعلنا حدوثه يعني حدوث النماء مملكا للنماء دون العين، إن جعلنا كان المفروض هكذا يعني تشقيق للفروض كما شرحنا المطلب يعني توسيع للمطلب، قام الارتكاز قامت السيرة على أنه يجوز له أن يتصرف في النماء، فلا يخلو إما أنه يتصرف من دون أن يملكه أو مع ملكه، الأول باطل إذ كيف يهو أن يتصرف مع أنه غير مالك، وعلى الثاني هل على الثاني سيدي فرغ عن الملكية الشيخ كاشف الغطاء، إن قلنا أنه يملك يملك فيجوز أن يتصرف، متى يملك؟ هل يملك النماء دون الأصل أو يملك النماء مع الأصل؟ وكلاهما بعيدون. ثم جينا واحد يقول لا قد نختار الشق الأول ونقول يجوز التصرف من جهة الإذ، أنا غير مالك ومع ذلك يجوز التصرف من جهة الإذ. قال إن جعلنا حدوث النماء مملكا له للنماء دون العين فبعيدون، إذ كيف يملك من يملك الأصل هو يملك الفرع، من يملك الأصل هو يملك النماء، كيف أملك النماء ولا أملك الأصل؟ أو معها أو مع العين فكذلك بعيد. ليش بعيدون؟ لأنه إنما يملك الأصل إذا تصرف فيه أو تلف، وكلاهما كلاهما يعني أنه يملك النماء دون العين أو مع العين مناف لظاهر الأكثر. ليش الأكثر؟ لأن المملك عندهم التصرف أو التلف، فكيف أملك النماء في الأول مع أنه ما تصرفت ولا أتلفت؟ إنما كيف أملكه في المثال في الفرض الأول؟ أنت قلت أملك النماء دون العين، كيف أملك النماء بالإضافة إلى أنه كيف أملك الفرع بدون الأصل؟ التمليك إنما هو بالتصرف، أنا لم أتصرف في النماء حتى أملكه، ولم يتلف حتى بل أملكه، ولم أتصرف في الأصل. قال وكلاهما مناف لظاهر الأكثر، لأنه لا يوجد لا تصرف ولا تلاف. إن قلت ليس هذا مملك، وشمول الإذن له خفيان، شمول الإذن من المالك الأول في التصرف إنما خفيان، لأنه لا يلتفت إلى النفاء إلى النماء ويأذن، واضح ويأذن، بل لا يرى نفسه أنه أصلا يملك النماء حتى يأذن لك في التصرف. المستبعاد الأخير، وهو أن يقال أنتم يا أيها المشهور قلتم أن المملك هو التصرف، وحصرتم التملك في التصرف سواء كان متلفا أو لا. فهنا يقال المملك وهو التصرف، ما هي النكتة التي ذكرتموها يا أيها المشهور حتى توجب حصول الملكية؟ لماذا التصرف يوجب الملكية؟ ذكروا أن الوجه في ذلك أن الإذن في التصرف إذن في التملك، فالبائع لما أذن في التصرف في الواط بلي والعتق ونحو ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك، حيث إن البائع يأذن للمشتري ضمنا أن يتصرف في هذه العين بجميع التصرفات حتى التصرفات الموقوفة على الملك، والإذن في التصرف إذن في التملك، وحينئذ فبالتصرف أتملك العين بالوكالة عن المالك البائع، وحينئذ يقول كاشف الغطاء يلزم أن يكون هذا الشخص المتصرف موجبا وقابلا، إذ عندما أتصرف فأنا أملك نفسي بالوكالة أو النيابة عن المالك فأصير موجبا، والمفروض بعدما أملك نفسي نيابة عن المالك أقبل ذلك لكي أتصرف بالواط المتوقف على الملك، ملتفتين، فأكون قابلا، فحينئذ سأكون موجبا وقابلا، فموجب لأنه يملك نفسه نيابة أو وكالة عن المالك وهو البائع، وهو قابل لأنه هو الذي يتملك. هذه النكتة التي ذكرتموها يقول كاشف الغطاء في مملكية التصرف، هذه النكتة تجري في القبض أيضا، فالنكتة سيالة، فالمناسب جعل القبض مملكا، ولا يصح قصر التمليك على التصرف، لأن العلة شاملة للقابض. فعندما يكون عندما يأتي المالك ويأذن لي في القابض فهو يأذن لي في التملك. لو سألته هل تأذن له في التملك؟ يقول بلي أأذن له في التملك، بل هو أولى من التصرف، هو هذا القبض أولى من التصرف، لأنه يقترن القبض بقصر التمليك، لأنه في آن المعاملة كان ملتفتا إلى قصد التمليك فيقبض بقصد التمليك. أما في التصرفات فقد ذكرنا أنه عادة لا يلتفت إلى قصد التمليك بعد مدة، أنا أذنت لك في التصرفات المتوقفة على الملك فأذنت لك ضمنا في وين؟ في الملك لذاك الوقت الذي سيصدر بعد فترة من الزمان. فإذا قبلتم مملكية التصرف لأن الإذن في التصرف إذن في التملك، فهلا قلتم بمملكية نفس القاب هذا إقباض، الإذن في الإقباض إذن في التملك، بل هو أولى لاقتران القبض بقصد التمليك. واضح النكتة؟ إذن في النتيجة أن لا وجه لحصر وقصر التمليك على التصرف. قال ومنها قصر إن حصر التمليك، حصر التمليك على التصرف مع الاستناد في مع كون المدرك، مع لو سأل ما هو مستندكم، ما هو مستندكم إلى أن التصرف يملك، مع الاستناد فيه يعني في التمليك بالتصرف إلى أن إذن المالك فيه في التصرف إذن في التمليك. واضح عبارة؟ فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض. ليش؟ لأن أذن لي في القبض فهو أذن لي في التملك، بل هو أولى من التصرف، بل القبض أولى من التصرف. ليش؟ لاقترانه، لاقتران القبض بقصد التمليك دون التصرف، فإن التصرف لا يلتفت المالك، أنا قصدت التمليك ما قصدت أنه أملكك بالتصرف الذي سيحصل بعد زمان كالواط كالعتق. قال والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، أي قول القول بالمعاطاة، أن المعاطاة تفيد الإباحة وأنه يحصل الملكية الآنية، لا أن الوجوه المذكورة تنهض، يعني هاي الوجوه لو خليت ما تنهض في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. يشرع المصنف في بيان مناقشات هذه الاستبعادات، فذكر أن هذه الاستبعادات ماذا يراد منها؟ إن كان يراد منها بيان فقط وفقط الاستبعاد للقول المشهور للقول بالمعاطاة تفيد الإباحة فصحيح هذه استبعادات في محلها، وإن أريد بها الاستدلال بدعوى أنه يلزم من القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة تخالف القواعد المرتكزة بين الفقهاء والمتشرعاء، فيلزم فيكون كلام المشهور باطل لأنه يلزم منه التالي الباطل، فإن أريد هذا فيرد عليه الإشكال، فإنما ذكر من الوجوه ليس فيه تأسيس قواعد جديدة تخالف القواعد المتداولة والمعروفة بين الفقهاء، إذ جميع هذه الاستبعادات فيها نظر وتأمل، فيقع الكلام في المقام الثاني وهو الجواب عن هذه الاستبعادات. كان الثمانية زي خلصناها رجعنا إليها. أما الاستبعاد تذكرني تذكر أما الاستبعاد الأول وهي تبعية العقود للقصود، فيلزم على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة أن ما قصد وهو التمليك لم يقع، وما وقع وهو الإباحة لم يقصد، وهذا خلاف تبعية القصود للعقود، تبعية العقود للقصود. فأورد عليه المصنف الأسفلي. فأجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول أن المعاطاة بناء على القول بأنها تفيد الإباحة كما يرى المشهور خارجة تخصصا وموضوعا عن هذه القاعدة، إذ موضوع القاعدة العقد، فمتى ما كان عقدا فلا بد أن يتبع القصد، والمفروض أن القائل بالإباحة لا يرى أن المعاطاة عقد حتى يقال أنه بل العقود تابعة للقصود، بل يرى أن المعاطاة إنما تفيد الإباحة المجردة عن التمليك فليس هي عقد، وتبعية العقد للقصد وعدم انفكاك بينهما إنما في العقود لهذه النكتة. وهذه النكتة هي أنه العقد إذا حكم الشارع بصحته لا معنى لصحة العقد إلا ترتيب الأثر المقصود عليه، فعندما يستصدر الإجارة مثلا فيقصد تمليك المنفعة بالعوض، فيأتي الشارع ويقول أوفوا بالعقود فيصحح هذا العقد، لا معنى لصحة العقد إلا ترتيب الأثر المقصود عليه. فإذا كانت الصحة مرجعها إلى ترتيب الأثر المقصود عليه فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه، إذ ليس صحة إلا ترتيب الأثر المقصود عليه. وأما لو كانت المعاملة غير صحيحة ولم يمضيها الشارع فلا يرد فيها استحالة انفكاك المعاملة عن ترتيب الأثر المقصود عليها، لأن النكتة كانت هي مركزها كيف يحكم الشارع بالصحة مع عدم ترتيب الأثر، إذ ليس المراد من الصحة إلا ترتيب الأثر. وأما المعاملات التي لم يدل على صحتها دليل فالشارع لم يحكم بترتيب الأثر المقصود، هذا معنى التفتين، معنى عدم الإمضاء الشارع، ما الشارع لم يمضيها عقدان المتعاطيان قصد التمليك والشارع ما أمضى، لو الشارع أمضى يرد الإشكال، الشارع ما أمضى، إذا الشارع لم يمضه فلم يرتب الأثر المقصود عليه، فكيف يقال حينئذ بأنه هذا يتنافى مع تبعية العقود للقصود؟ نعم لو دل عليه على الصحة دليل يصح لكم أن تشكلوا بعد حكم الشارع بالصحة، كيف لا يترتب الأثر المقصود عليه؟ والمفروض أنه هذه عقد فاسد، واضح؟ هذا عقد فاسد، وإنما يجوز التصرف الماحض يعني المجرد عن التمليك وإمضاء التمليك. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف، ولهذا قال وأما حكاية إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء، ففيها أولا أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة، يعني قصد الإباحة يعني أنه حكمها الإباحة، مو أن مقصود منها الإباحة، لا، مقصود المتعاطيين التمليك هو محل البحث، وعند القائل بالإباحة أي أنه يترتب عليها الإباحة، واضح، والشارع حكم بترتب الإباحة. ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، لا لا لا، ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، إن المعاطاة ليست عند القائل بكذا من العقود، ليست عقدا، ولا من القائم مقامها شرعا، كما قلنا أنه عندنا، بل عندنا عقود وما يقوم مقامها من العقود كما بينا، من الإيقاعات، من الرجعة التي هم الأمور الإنشائية. فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاك العقد عن القصد، ليش؟ من وين جاء بها التبعية؟ إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد. ما معنى الصحة؟ بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه. فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. أما المعاملات الفعلية، يعني غير القولية، معاطات التي لم يدل على صحتها دليل، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا. إذا جاءنا دليل بل يدل على ترتب أثر ما، حكم بهذا الأثر للدليل الخاص وإن لم يكن مقصودا. لكن هذا مو من باب الحكم الشرع بإمضاء العقد، ملتفتين؟ لو جاءنا دليل يدل على جواز التصرفات حتى المملكة حكمنا به، ولكن هذا ليس من باب إمضاء الشارع للعقد حتى يكون صحيحا. ففرق بين إمضاء الشارع للعقد المساوق للصحة وترتيب بعض الأحكام تعبدا مع الاعتراف بأن العقد غير ممضى، غير صحيح. عقد صحيح، يعني عقد، يعني قصدي عقد صحيح، بل ليست عند القال عقد، لأنه عقود ظاهرة في الصحة يقولون،
يعني
لهذا السبب، نعم، لهذا السبب، بل يتنافى مع ما ذكرنا أنه عقد، لا ليس عقد صحيح، لأنه العقود، بل العقود بحسب لسان الأدلة كما تقد ظاهرة في الصحيح، فليس هو عقد صحيح، هو عقد فاسد. وحينئذ إذا كان عقدا فاسدا فلم يمضه الشارع حتى يقول رتب الأثر المقصود عليه. واضح؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن موضوع القاعدة وهو تبعية العقد للقصد يشمل حتى العقود الفاسدة، وأن المعاطاة وإن لم تكن عقدا صحيحا ولكنها عقد وإن كان فاسد، واللفظ موضوع للأعام من الصحيح والفاسد. فمع ذلك يقول الشيخ لو سلمنا أنها عقد ويشملها القاعدة فلا نسلم بأصل الكبرى وهو تبعية العقود للقصود، فهناك عدة موارد انخرمت فيها هذه القاعدة، ومع الالتفات إلى وجود موارد عديدة انخرمت فيها قاعدة التبعية، لا يكون حكم المشهور في مورد المعاطات تأسيس لقاعدة جديدة وخلاف القواعد الارتكازية بحيث يلزم منه تأسيس فقه جديد، ملتفتين؟ إذا ثبتت موارد متعددة دلت على أنه هذه القاعدة الكبرى انخرمت، فالالتزام بها في موردين معين ليس هذا تأسيس فقه جديد. متى يكون تأسيس فقه؟ إذا كان خلاف الأرض الارتكاز الواضح بحيث لا يقبل التخصيص، لا يقبل التصرف. فأين هذه الأمثلة؟ أين هذه الموارد؟ ذكر الشيخ الأعظم 5 موارد. المورد الأول مورد العقد المعاوضي الفاسد لاختلال بعض الشروط. فإذا فرضنا أن المتعاقدين أقدما على العقد وقاما بالتعليق في العقد، فجاء الشارع ولم يمضي هذا العقد صحيحا، فهنا يوجد عندنا ما يوجب عدم تبعية العقود للقصود، وذلك لأن المتعاقدين أقدما في هذا العقد على الضمان المعاوضي، على الضمان بالمسمى. فالبائع عندما باع العين إنما أقدم على هذا البيع لكي يضمن المشتري عينه بشنه؟ بالمسمى. والمشتري عندما أقدم على شراء البضاعة أقدم على أن البائع يضمن هذا الثمن الذي سيعطيه إياه إلى البائع عن طريق المثمن، وهذا ما يسمى بالضمان المعاوضي، ضمان الثمن بالمثمن والمثمن بالثمن. فما قصده المتعاقدان ضمان كل من العوضين بنفسهما، يعني ضمان المعاوضة، ولكن الشارع حكم بأن هذا العقد الفاسد موجب للضمان الواقعي، ضمان المثل والقيمة. فما أقدم عليه وهو ضمان المعاوض لم يقع، وما وقع وهو الضمان بالقيمة لم يقصد. فهنا يلزم عدم تبعية العقود للقصود. واضح؟ إذ أنهما أقدما على الضمان المعاوضي، والشارع حكم بأي ضمان؟ بضمان القيمة أو المث، بضمان الواقعي. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإن قلت بأنه ليس هذا المورد بل ضربا للقاعدة، لأن الضمان تارة يكون من جهة الإقدام، وتارة يكون الضمان من جهة اليد، فلو كان الضمان من أجل الإقدام فيصح لكم أن تنقضوا بهذا النقض، لأنهما أقدما على الضمان المعاوضي، والشارع حكم بسبب العقد الفاسد بضمان المثل أو القيمة، فيكون العقد الفاسد موجبا للضمان. ولكنه الصحيح أن الضمان هنا ضمان ناشئ من قاعدة على اليد. فالشارع يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمفروض أن المشتري وضع يده ولو جهلا، وضع يده على ملك الغير فيشمله قاعدة على اليد، فحكم الشارع بالضمان ليس من باب الإقدام وعدم الإقدام، وإنما لأجل قاعدة على اليد. فليس الإقدام هو السبب ضمان أصلاً. حلق الأقدم على ضمان المعاوضة، والشارع حكم بالضمان لأجل القيمة أو المن. الإقدام لا علاقة له بمسألة الضمان حتى يقال أنه حصل تخلف. شفتين؟ ما تقول حصل تخلف إذا كان نقطة الضمان الإقدام، قصد أنا قصدت وأقدمت على ضمان المعاوضة والشارع حكم بضمان المثل أو القيمة. فليست المسألة من باب الإقدام وقصد التضمين، وإنما من باب قاعدة على اليد. والإشكال إنما يتوجه لو كانت المسألة راجعة للإقدام، فيقول هما أقدما فقصد ضمان المعاوضة والشارع حكم بضمان المثل أو القيمة. والمفروض أننا ليست نقطة الضمان هي الإقدام وعدم الإقدام حتى يكون هو المتخلف، وإنما النقطة هي شنو؟ قاعدة الياد أو على الياد. أجاب الشيخ الأعظم بأنه إذا راجعنا كلمات الفقهاء، ترك عن ما هو الرأي الصحيح، ارجع لكلمات الفقهاء لكي نعرف هل يلزم تأسيس فقه جديد بحسب مرتكزات الفقهاء أو لا. تفتين؟ إذا رجعنا إلى الفقهاء يا سيدنا فنرى أن النكتة التي ذكروها لإثبات الضمان هنا وعمدة دليلهم الإقدام، فيقول هم قصد ضمان المعاوضة والشارع ما أمضى بل حكم بضمان المثل أو القيمة، فما قصداه لم يقع وما وقع لم يقصد، ولم يتكئوهم على قاعدة اليد. وأهم ذكره بعضهم من باب التأييد أو من باب الدليل الآخر، دليل مع الدليل، وإلا أكثرهم قد اقتصر على أي نكتة؟ على نكتة الإقدام وعلى القاعدة على اليد. وذلك لأنه شكك، هؤلاء شككوا في جريان قاعدة على اليد، لأن موضوع قاعدة على اليد هو الأخذ العدواني لا مطلق الأخذ، فقالوا أن الأخذ العدواني لا يتحقق في مثل الموارد بعد تسليط البائع المشتري على العين، وبعد تسليط المشتري البائع على الثمن مع طيب نفسه مع رضاه، فهنا لا تجري قاعدة على اليد، لأن اليد ليست يد عدوانية، ليس الأخذ عدوانيا. فالأخذ في العقد الذي حكم الشارع بفساده مع رضا المتبايعين وتسليط منهما ليس أخذا عدوانيا، فلم يطبقوا قاعدة على اليد. لا أقل، اترك انت مبناك الخاص أيها المستشكل، هم احنا بحثنا الآن أنه هل هذا يلزم فيه خلاف ارتكازات عند الفقهاء أو لا. هؤلاء تشبثوا بقاعدة الإقدام، لا مو عن النزاع، سيأتي أنه المضمون بالعقد الفاسد ما هي نكتته، والشيخ يرى الإقدام. على كل حال بغض النظر، لو واحد قال لا أنا مبناي اليد، هو من داخل مو بحثنا في مبنى يحتونا أنه هل يلزم تأسيس قواعد جديدة بحسب مرتكزات الفقهاء أو لا. هنا الفقهاء بحسب مرتكزاتهم لم تأبى مرتكزاتهم بين الجام بين أنه عقد وأن العقود مثلا، قالوا العقود مفروض تابعة للقصود، فكيف نحكم بضمان المثل أو القيمة؟ فحكموا بضمان المثل والقيمة، مع أنهم التفتوا إلى أن هذه يلزم منها خلاف تبعية العقود للقصود. انت مبناك يختلف عنهم ما يضرنا، واضح محل البحث، لانهم اشكلوا واجد على اثنين كلمات نحن لا نرى، لا ترى انت قاعده الاقدام. الشيخ العظم شنو غرضه من هذا الجواب؟ انه هل يلزم مما ذكر هنا استبعاد خلاف القواعد المعروفه عند الفقهاء، فيلزم خلاف الارتكازات، فيلزم تاسيس فقه جديد. هم حكموا في مثل هذا المورد بحسب ما بالانخراف، ولم يروا أن هذا خلاف المرتكزات،
انت مبناك شنو؟ بحث آخر، واضح لا ينبغي الخلط بين المطالب. هذا ما يتعلق بالمثال الأول. إذن المورد الأول، المثال الأول وهو أو المورد الأول مسألة الضمان.
بالنسبة لهنا يعني هذا الحكم بالضمان
مثل أو الواقعي، الضمان الواقعي
هذا مو حكم شرعي، أن الشرع ما عنده صحيحا
نفس الشيء له الآن بتنزلي كلامنا. كلامنا الآن بناء على أن العقد هو العقد الأعم من الصحيح والفاسد، فنقول قاعدة تبعية العقود للقصود انخرمت في موارد كانخرامها في المورد.
حتى لو كان على الأعم لكنه سيمضي الصحيح فقط، يعني
ما أمضى الصحيح شارع. شنو الفرق بين المعاطات وبين العقد الفاسد لشرط؟ نفس الشيء يقولون هنا، العقد فاسد لشرط الصيغة والشارع حكم بفساده وحكم بعدما لم يمضي وحكم بفساده حكم بحكم آخر وهو إباحة جميع التصرفات، فقلتم أنه لا يصح له لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. نقول هذا له نظائر في الفقه. النظير الأول هو أنه لو فرضنا أن العقد قد اختل مو من جهة التلفظ، من جهة التعليق، الشارع قال هذا فاسد وحكم في إثره بأنه ما قصد المتعاقدين وهو الضمان المعاوضي لم يقع، وما وقع وهو الضمان الواقعي لم يقصد. إذن غرض الشيخ الأعظم أنه لو سلمنا الآن، لا جواب الأول إحنا ما نسلم خارج موضوعا الآن، لا سلمنا أن موضوع القاعدة عام مطلق العقود الأعم من العقد الصحيح والفاسد، فالمورد ليس خارج تخصصا، فيريد أن يجاوب يقول لو سلمنا شمول القاعدة الكبروية للعقود الفاسدة ومنها المعاطات فلا يلزم منه محذور أن نلتزم أن العقود بهالمعنى العام الذي تقصدوه، بل لا العقد بمعنى العام لا تلتزمه الآن، بل أنه تريد أن تدخله في المورد أنه لا تتبع القصور. وإن شئت قلت إن العقد تارة يفسر بالصحيح وتارة بالأعام، نحن قلنا أن الصحيح أن القاعدة موضوعها العقد الصحيح، فيكون المعاطات خارج موضوعا وتخصصا، صحيح؟ لو جاء واحد قال لا أنا ما سلم إياك، أنا أقول موضوع القاعدة طبيعي العقد الأعام من الصحيح والفاسد، يقول لو سلمت أنا تنزلت قلت ما على سلمت إياك أنه موضوع قاعدة تبعية العقود للقصود هو العقد الأعام، فحينئذ نقول لا نسلم بهذه القاعدة على كبرويتها بنحو لا تقبل التصرف والتخصيص، فقد انخرمت في موارد عديدة. نعم لو أردتم العقد الصحيح فنحن لا يصح لنا أن نخصص، لأن ليس معنى الصحة لا ترتيب الأثر المقصود، ولا معنى لتفكيك الشيء عن نفسه. تفتيه المطلب.
لكن بالنسبة للمعاطة الآن يعني يتصور أن هذا الشيء الفاسد أمضاه الشارع،
ما أمضاه الشارع، عقد الفاسد فاسد،
العقد الفاسد
ما يمضي الشارع،
جعله سببا لكذا للإباحة مثلا،
بل مو أمضى، هذا مو أمضى، هذا حكم بفساده،
لا أمضى سببيته لهذا الشيء،
بل حكم بفساده لم يمضى، وفي طول عدم الإمضاء جعله جعل حكما في مورده وهو إباحة جميع التصرفات.
هو أمضى سببيته يعني العقد الفاسد
ما أمضى سببيته. كيف أمضى سببيته؟ ما الإمضاء بمعنى التنفيذ، الإمضاء معنى التنفيذ، والمفروض ليس معنى الإمضاء إلا تنفيذ ما قصده المتعاطيان، وهذا ما أمضى، غايته أن الشارع حكم إنشائي، حكم في مورد المعاطات حكما شرعيا وهو إباحة جميع التصرف من بقوله أحل الله البيع،
جعله سبب، يعني هو المشكلة كلها أنه جعله سببا لكذا،
ما وش ما جعل سبب الشارع، لا حكم، لا حكم، قال انا حكمت على موضوع الحكم يحتاج إلى موضوع، يعني حكمت على هذا الموضوع متى ما تحقق هذا الموضوع. نعم لا هكذا الشارع يقول عندنا موضوع وهو ماذا؟ وهو العقد الفاسد. العقد الفاسد موضوع لحكم من أحكام الشارع، وهو ضمان الواقع. ما قصدتموه وهو الضمان، الضمان بالضمان ماذا بالعوضين، الضمان بالمسمى لم يقع، وما وقع من وما وقع في الخارج بحسب حكم الشارع هو الضمان. شنو هو الضمان الواقعي؟ فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هنا أيضا نفس الشيء.
هذا شفنا هذا الجواب الأول.
لا الجواب الأول. لا نقد نقد.
هناك حكم، هناك ما قال حكم شرعي.
لا 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 التفتوا. الجواب الأول لا يصح التشبث بالقاعدة أصلا. القاعدة خارجة موضوعا. فنحن لا نسلم.
الشق الثاني من الجواب الأول. بلي. قال إنما الحكم بالإباحة. حكم شرعي.
لا ماذا الحكم؟ ولو نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر هذا تنبيه ما له علاقة بالجواب. الجواب هكذا أننا أنتم تمسكتم بقاعدات العقود تابعة للقصور صحيح؟ أقول هذه القاعدة خارجة تخصصا عن موريد أو المغاطات سبحان الله، خارجة تخصصا بس هذا الجواب، هذا عمدة الجواب. هذه القاعدة لا تشمل المورد أجنبي عن البحث. ليش؟ لأن موضوع القاعدة العقد الصحيح، لأن مدرك هذه القاعدة هو عدم انفكاك بين الصحة وبين ما قصده المتعاقدان، إذ ليس معنى الصحة إلا كذا. هذا انتهى جواب الأول خلاص. الآن جواب ثاني، لو تنزلنا وقلنا أن القاعدة تشمل المعاطات بدعوى أن موضوع القاعدة هو الأعم، العقد الأعم من الصحيح والفاسد، كل عقد لا بد أن يكون تابعا للقاص وإن كان فاسدا، نقول لا نسلم بكبرى هذه القاعدة لانخرامها في موارد متعددة. فهذه موارد متعددة، يوجد هناك قصدون بلي، والمفروض أنه مرادكم من العقد الأعم من الصحيح والفاسد، فما قصده المتعاقدان لم يقع وما وقع لم يقصد. تفتي مطلب. قال ثانيا، خلص نقرأ، إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثيران. كيف كثير؟ يقول أشكلوا بعضهم، كيف تقول كثير وهناك لا يعقل؟ بتفتين المطلبة؟ يقول لا، لا يعقل في العقد الصحيح. بحثنا الآن هذا قاعد نتكلم عن بناء على الجواب الثاني التنزل، أن هذا العقد يشمل العقد فاسد. لا، العقد الصحيح لا معنى لصحته إلا ترتيب الأثر المقصود عليه. هنا الآن جواب ثاني تنزلي، بناء على أن المورد داخل في القاعدة والقاعدة مقتضى طبيعي العقد، تخلف العقد يعني طبيعي العقد عن مقصود المتبايعين كثير، مو العقد الصحيح، طبيعي العقد، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسداً يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضي صحيحه، يعني ما في صحيح الضمان ففي فاسد الضمان صحيح؟ كل ما كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، غاية أن في الصحيح ضمان المسمى، في الفاسد الضمان الواقعي بالمثل أو القيمة، مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر، يعني ضمان الثمن بالمثمن والمثمن بالثمن، العوض بالمعوض، وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد. عرفت شو معنى التوهم؟ هذا يريد أن يقول هذا ما يجب خرب القاعدة، بينها مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه اللي هو أي وجه؟ اليد، إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول، قسم كبير ما ذكروا، ومن ذكره ذكره معطوفا على الوجه الأول يعني الإقدام، فإذا عمد دليلهم الإقدام على الضمان، وهو إقدامهما على الضمان. فلاحظ المسالك،
يأتي تتمة الكلام في الموارد، ثم نتعرض إلى كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه. راجعوا كلام السيد الخوئي في صفحة نعم لعله 118، عمق جواب الشيخ وناقش النقود، يعني هو يقبل الجواب مال الشيخ، عمقه وناقش النقود، لكنه المناقشات بعضها محل تأمل للحاظ ما ذكرنا وين مصب كلام الشيخ. راجعوا الآن الصفحة، الصفحة ما شفتها خير يا الله.